إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله سبحانه كما ينبغي لجليل وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله جعل العز في الدنيا والفلاح في الآخرة في اتباع دينه، جعل عز النفس، جعل هناءة البال، جعل راحة الضمير، سعادة العيش في الدنيا لمن يحبون الدنيا، والنجاة في الآخرة في اتباع دينه وتطبيق شرعه، وجعل الذل والصغارة في الدنيا والهلاك في الآخرة لكل من أعرض عن هذا الدين. والذل والصغار في الدنيا يحتاج إلى بيان وإلى شرح. يكفي أن يكون الإنسان ذليلا أمام نفسه، ذليلا أمام شهواته، ذليلا أمام مادياته، ذليلا أمام الكبار في الدنيا، ذليلا لأجل حطام فان يزول ولا يبقى. والأيام شاهدة والحوادث ناطقة. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جمع بهذا الدين بعد شتات وقوى بعد ضعف وعلم بعد جهل، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن من أعظم معالم ديننا وآكد فرائضه كما قلنا الجمعة الماضية صلاة الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل وفي يده أو وفي كفه مرآة كأحسن ما تكون المرائي وأضوائها، وإذا في وسطها لمعة سوداء، مرآة نقية صافية، لا تقول لي بلور مستورد ولا كريستال ولا مش عارف ايه. اتاني جبريل وفي كفه مرآة كأحسن ما تكون المرائي وأضوائها، وإذا في وسطها لمعة سوداء، لفت للنظر، استدعاء للذهن، طلب للسؤال، فتح باب للعلم، أن تكون اللمعة السوداء في وسط المرآة النقية البيضاء. واللمعة السوداء ليست سوادا مبغوضا، وإنما سواد يتألق وسط بياض. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه اللمعة السوداء؟ قال جبريل: هذه هي الجمعة. قال محمد صلى الله عليه وسلم: يقول قلت وما الجمعة؟ قال جبريل: يوم من أيام ربك عظيم، وسأخبرك بشرفه وفضله في الدنيا وما يرجى لأهله وباسمه في الآخرة. وسمعنا الجمعة الماضية الحديث الذي فيه: نحن الآخرون الأولون، الآخرون زمانا، الأولون منزلة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا. يا رسول الله، أمتك خير الأمم، جاءت آخرا في الزمان، وأنت تقول ونحن الأولون منزلا ومكانا وبعثا وحشرا ودخولا الجنة. ما أعظم إكرام الله لأمتك. ثم يبين هذا الفضل ويربطه بأمر واحد. ما هذا الأمر؟ لم يتحدث عن القرآن وهو أجل الكتب، لم يتحدث عن كل الإسلام وفيه من الضرر والغرر ما فيه، ولكنه اختار أمرا هاما من الإسلام جعله مناط هذه الأولية، وبرر به هذا السبق. هذا الاختيار، اختيار هذا الموضوع له دلالات. ليه اختار الموضوع ده؟ نظرا لأهميته، نظرا لما فيه. قال: بيد أنهم، يعني مع أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه وهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. الحديث أيها الإخوة المؤمنون كما يبدو هكذا، يبدو بسيطا، لا، لقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكريم. لماذا من بين قضايا الإسلام كلها وأحكامه جميعها في العبادات والمعاملات والقضاء والشهادة والاقتصاد والأحوال المدنية وغيره وغيره وغيره، تختار هذا الموضوع؟ الاختيار هذا جاء هكذا مصادفة؟ لا، جاء تربية، تربية لنا وتعليما لنا وإبرازا لمزية يوم الجمعة وما أبلغه حين قال: والناس لنا فيه تبع، وحين ألمح أن الله تعالى ادخر هذا اليوم لأمة الإسلام، لأنه كما قلنا يوم العلاج، يوم التقوية، يوم الزاد، يوم الشح، يوم التسوية، يوم الجمع، الذي يجب أن يعنى به المسلمون وأن يهتموا له، لا أن يأتوا إليه مجرد ما جاء إلى المسجد وورانا أعملنا. والإسلام ما قالش خرب الدنيا، ما قالش خرب الدنيا، قال خرب قلبك. صحيح، ما قالش خرب الدنيا، قال اشتغلوا، ازرعوا، اصنعوا، تجروا، بس قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. تقضيها كيف؟ تكلفتها، تكورها، ترميها؟ لا، تحسن أداءها، تتقن أركانها، توفيها خشوعها، تصلي كما كان المصطفى عليه السلام يصلي، وبعد ذلك أخرج إلى الدنيا عامر النفس، وضيء القلب، حسن الإثمار، مأمونا على مقدرات الأمة وعلى حقوق الناس، متقنا عملك، لا تأخذ مالا من حرام، لا تكذب في مواعيدك، وإلا ساءت المعاملات. ما الذي يحسنها؟ خوفنا من الله. ما الذي يجملها؟ إتقاننا لصلاتنا، سماعنا لمواعظنا، وصعود الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ليس بالأمر الهين. خطبة الجمعة موضوع له خطره، وأبعاده وآثاره. أدعو كل المسلمين أن يحملوا الخطباء والأئمة على إتقان خطبهم وعلى تدقيق كلماتهم، أن يدفعوهم إلى البحث، إلى الإعداد، أن يجعلوا المنبر حراما إلا على من كان له أهل. وأسأل الله أن نكون من هؤلاء الأهل، وأن يجعلنا من العلماء الذين يستطيعون محادثة الناس. وكيف يحملونهم؟ يحملونهم بإقبالهم، بإنصاتهم، بفهمهم لما يقول، بمتابعتهم ماذا قال الإمام، ماذا درس الخطيب، ماذا قال لنا أمس، وماذا قال لنا اليوم، وما هو هذا النظام، وما ذلك الفكر، وما هذا التعبير، ما موقفه من قضايا المجتمع. أما أن يأتي الناس للجمعة والعياذ بالله كسالى يتماوتون، يتناومون، يتحدثون، الإمام قل أي كلمتين ويبخت من أما وخفف ويلا بينا، ويا سلام، وإمام هايل مريح، سيبنا من الجماعة المكلكعين دول. لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا الجمعة، هكذا يشير المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنتم تحبونه، تحبون رسول الله؟ طبعا نعم، اسمعوا كلامه، تأدبوا بما يقول. وقد بينا في الجمعة الماضية وأعيدها لأهميتها، إن يوم الجمعة يكثر إقبال الناس إلى المسجد عن الصلوات الأخرى. في هذا الإقبال أو في هذه الكثرة شبه بإقبال الناس وتوافدهم على بيت الله الحرام من حجاج وعمار، وأنعم بهذا الشبه. المسألة الثانية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر أن الجمعة هي العيد الأسبوعي للمسلمين، وما دام العيد الأسبوعي فيها شبه بالعيد السنوي. العيد السنوي عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولما كان، استمع، لما كان في كل عيد من الأعياد السنوية صلاة وخطبة وقربان، قربان شيء يتقرب به إلى الله، إما من الحبوب في الفطر، وإما من بهيمة الأنعام في عيد الأضحى للقادرين. لما كان في كل عيد صلاة وذكر وقربان، وكانت الجمعة صلاة وذكرا فقط، من نعم الله علينا ومن فضله ورحمته بنا أن جعل التفكير إلى صلاة الجمعة والحضور إلى المسجد قبل الأذان بأوقات تتفاوت حسب همة المسلم، جعل هذا التفكير في الثواب كثواب الأضحية، كثواب الهدي. وقلنا حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من راح إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وبعدين بقرة وشاه، وبعدين دجاجة، وبعدين بيضة، واللي يجي بعد الإمام ما يطلع المنبر لا ثواب له، لا ثواب له في التفكير. وطبعا هناك أناس كثيرون في غنى عن هذا الثواب، مش مهم، بناقص بناقص. يا مسكين يا فقير، إنك ما قلت على جنيه أو على خمسة جنيهات لا تساوي شيئا، بناقص. فكيف تقول على فضل الله وثواب الله وعطاء الله وأنت أفقر ما تكون إلى حسنة واحدة؟ بناقص. هذا التفكير جعل الله ثوابك ثواب القربان، وذلك فضل وتيسير. كيف كان فضلا وتيسيرا؟ اللي بيقدم قربان بيقدمه لماذا؟ يقدمه لثوابه، يقدمه للثمرة. فجعل الله ثمرة التفكير كثمرة من يذبح بقرة أو جملا أو شاة يقربها إلى عباد الله الفقراء. جعل الثواب والنتيجة واحد، رحمة من الله تبارك وتعالى وتيسير من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، يوم الجمعة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا سمي يوم الجمعة، فجاءت روايات عديدة نذكر خلاصتها في إيجاز. قال: لأن الله جمع فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أهبط آدم إلى الأرض، وفيه تاب الله على آدم، وفيه توفي آدم عليه السلام، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يدعو بخير إلا أجاب الله دعاءه، وهو يوم الصعقة ويوم النفخة يعني يوم القيامة، وهو يوم المزيد اليوم الذي يتجلى الله فيه على أهل الجنة فيتمتعون برؤية وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، جعلنا الله منهم. وأول من صلى الجمعة قيل أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وفي رواية مصعب بن عمير رضي الله عنه. الروايات ليست مختلفة. أسعد بن زرارة أول من صلى الجمعة في قرية قريبة من المدينة تسمى هزم النبيت، ومصعب بن عمير أول من صلى الجمعة في المدينة نفسها بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد بن زرارة صلى الجمعة في قرية قريبة من المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وفي ذلك حديث فيه دروس شتى. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كف بصره في آخر حياته، وكان إذا أراد الخروج أخذ بيده ابنه عبد الرحمن، وكان شابا صغيرا، فكان يرى أباه إذا خرج به يوم الجمعة وسمع الأذان، طبعا الأذان الأول، أو سمع الأذان وهو في المسجد، ما تقولوش بقى ده كان متأخر زينا كده يعني، لا، وسمع الأذان قال: يغفر الله لأسعد بن زرارة، ويكثر من الدعاء لأسعد بن زرارة. ابنه يسمع، تكرر منه هذا الدعاء، فقال عبد الرحمن لأبيه: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما أذن للجمعة؟ شوف الأسلوب، يا أبتاه، مش يقول له اسمع أنت، أنت بتقول كده ليه؟ ولازمته إيه؟ اللي مات مات، لا، كان هناك أدب، كان فيه إسلام، ويقول يا أبتاه، أسلوب مهذب، أسلوب ابن، أسلوب طالب علم، أسلوب طالب للمعرفة، فيقول له أبوه بحنان الأبوة ورفق الأستاذية: أي بني، إن أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه هو أول من جمع بنا قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم النبيت. إذن يدعو له ويستغفر له، لماذا؟ سهل له قطعة أرض، رخصة عمارة، شراء سيارة، منصب، رشوة؟ لا، علمهم صلاة الجمعة، أمهم في عبادة، ومات أسعد بن زرارة وهو يستغفر له. كلما سمع أذان الجمعة. فأسعد هو أول من صلىها في قرية قريبة من المدينة، ومصعب رضي الله تعالى عنهما أول من صلىها في المدينة نفسها بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا أيها الإخوة عن الأذان الأول أو الأذان الثالث، تسميتان صحيحتان، الذي قال به عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأجمع الصحابة عليه ولم يعف في ذلك، وبينا طريقة الحكم فيه. نحب نبين اليوم التنفل قبل صلاة الجمعة. هناك آراء تقول لا سنة قبل الجمعة، وآراء تقول صلي قبل الجمعة. منهم من يقول ركعتين، ومنهم من يقول 4 ركعات. فماذا هذا وما هو الراجح؟ نقول الراجح أن تتنفل قبلها. والذين يقولون لا سنة قبل الجمعة لا ينفون الصلاة قبل الجمعة، وإنما ينفون حكم سنيتها، ولكن يقولون إنها كانت صلاة تطوع. صلاة تطوع يعني ليست سنة راتبة، بدليل لما احتج عليهم بحديث أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، فإذا صلى الجمعة صلى بعدها 2 ركعات. قالوا حديث صحيح، قالوا إن صلاة ابن عمر لم تكن صلاة سنة، وإنما كانت صلاة تطوع، يسمونها تطوعا يعني ليست سنة راتبة. سميها سنة راتبة سميها تطوعا، المهم أن هناك صلاة مشروعة قبلها. ولماذا لم يكونوا يصلون في عصر الصحابة رضي الله عنهم وعصر التابعين معظمهم إذا أذن المؤذن؟ لأن المؤذن كان يؤذن بين يدي الخطيب، والراجح أن الخطيب إذا خرج إلى المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من خطبته. والأدلة على ذلك أقوى من الأدلة المجيزة لصلاة تحية المسجد والإمام يخطب. ابن عمر رضي الله عنه يصلي هكذا، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يروي عنه أبو عبد الرحمن السلمي يقول كان ابن مسعود رضي الله عنه يصلي 4 قبل الجمعة و4 بعدها، وكان يأمرنا بذلك. وهناك حديث صحيح يرويه الإمام أحمد في المسند. لماذا؟ ليبين شرعية التطوع قبل صلاة الجمعة. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد ولم يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام قد خرج ليه؟ للخطبة. صلى ما بدا له. فإن لم يجد الإمام قد خرج صلى ما بدا له، ما ظهر له، 2 ركعات 4 6 صلى. فإن وجد الإمام خرج جلس وأنصت حتى يفرغ الإمام من جمعته وخطبته، إن لم يغفر له ذنوبه كلها رجونا أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. حديث صحيح، ويرويه إمام من أو يخرجه إمام من كبار أئمة السنة، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول اللي بيغتسل يوم الجمعة ويجي للمسجد ولم يؤذي أحد، يؤذي أحد دي تحتها كلام طويل، لم يؤذيه بنتن جوربه، نتن الشراب بتاعه، ولا وساخة رجله، ولا وساخة ثيابه، ولا سوء كلامه، ولا جريئه، ولا تخطيه الرقاب، ولا نومه، ولم يؤذي أحد. إذا وجد الإمام طلع خرج للخطبة، لأن الإمام ما كان يخرج من مكانه إلا إلى الخطبة. خرج للخطبة، إن لم يجده خرج صلى ما بدا له، وإن وجده خرج قعد جلس وأنصت. إذا ما صلى شوية مادام وجد الإمام طلع الخطبة خلاص اقعد، وهو لسه جاي. لأنه قال لك ثم أقبل إلى المسجد ولم يؤذي أحدا، فإن لم يجد وإن وجد، يعني وجد بعد وهو قد، حتى لا تقول إنه كان من الجالسين. إذا حدث هذا كانت هذه الجمعة مغفرة لذنوبه كلها، وإن لم تغفر الذنوب كلها على الأقل يا شيخ تكفر الذنوب إلى الجمعة التي تليها. في تحية المسجد حديثان، هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يصلي تحية المسجد. جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه والرسول يخطب عليه الصلاة والسلام، فجلس فقال له يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين، وفي رواية قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. تجوز فيهما يعني صليها مثلا بقول هو وإذا جاء مثلا، ما تقعدش تطول بقى، وسبح ثلاث تسبيحات بس ما تموتش، ابقى طول في تنفل آخر. وفي حديث آخر جاء رجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، وأخذ يتخطى الرقاب زي الأخ اللي جاي من ورا من هناك وجاي ناحية دي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آنيت تأخرت في المجيء، وزيادة على ذلك تؤذي الناس بتخطيك الرقاب، اجلس فقد آذيت وآنيت، ولم يأمره بالصلاة. حديث أمر سليكا يقوم يصلي، وحديث اجلس فقد آذيت وآنيت، الحديثان متعارضان في الظاهر، فما سبب هذا التعارض أو كيف تجمعهما؟ نقول لعل سليكا، وما دام رسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن رسول ناداه باسمه يا سليك عارفه، لعله أدرك أنه لم يصلي الصبح مثلا، لعله، أو لحكمة أخرى، ولكن الرجل الذي جاء لم يخاطبه باسمه، إذا اتخطر قال له اجلس اجلس فقد آذيت وآنيت، ولم يأمره بالصلاة. وقيل إن الملائكة تبقى على باب المساجد وتقيد الأول فالأول والبتاع، من اللي قرب بدنه ومن اللي قرب بقرة ومن اللي بيضة ومن اللي محروم من ده كله مهمش، فإذا رقي الخطيب المنبر طووا الصحف وقعدوا يسمعوا، جلسوا يستمعون الذكر وخطبة الجمعة إذا فاتت لا شيء يعوضها، إنما ركعتين سنة إذا فاتتا أو تطوع يا شيخ إذا فاتتا يمكن تعويضهما. ولذلك يميل الكثيرون إلى أن هذا هو الرأي الأرجح، وعلى الذين يفتون الناس ألا يتعصبوا لمذهب من المذاهب، وإنما يفتون الناس بأخفها بأيسرها بأحوطها بأقواها دليلا بصرف النظر عن إمام المذهب وعن دراسته الشخصية. صلاة الجمعة يا إخوة المؤمنون حكمها واجبة إلا على أربعة: المملوك العبيد، النساء، الصبيان، المرقى. وإنه لمن الطريف والظريف والمستحسن أن نساءنا والحمد لله رغم أن الجمعة غير واجبة عليهن، إلا أن إيمانهن وطمعهن في الثواب يدفعهن إلى التدافع إلى المساجد طمعا في ثواب الجنة. والأخت المسلمة التي تأتي بدافع الإيمان ينبغي ألا يظهر منها ما يظهر من البعض في بيوت الله. تأتي المرأة المسلمة من بيتها تركته وجاءت إلى غير واجب، لماذا جاءت؟ أجاءت للذكر والعبادة؟ إذا جاءت للذكر والعبادة التمسنا ذلك في حركاتها، في كلامها، في خشوعها، في سكونها، في أدبها، في إنصاتها. أما التي تركت وجاءت إلى المسجد للعبث، للمصافحة، للقبلات، للغيبة، للسؤال عن فلانة وعلانة، للعب الأولاد، فذلك ما لا يرضاه الإسلام، ما لا يقبل أبدا. بعض الأخوات في بيت الله وفي يوم الجمعة تدخل إحداهن عليهن يقمن ويسلمن ويقبلن واو واو، ما هذا؟ نحن في مسجد وفي يوم جمعة والإمام يخطب والإنصات فيه. إذا كان الإسلام أيها الإخوة أيتها الأخوات بالذات قد حرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير الإمام والإمام يخطب، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر مناط خيرية هذه الأمة، جعله الله حراما من غير الإمام والإمام يخطب، كيف ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت فقد لغى، وفي رواية: ومن لغى فلا جمعة له. واحد بيتكلم بتقول اسكت، حرام، لا تنطق، لا تقل اسكت، ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ما دام الإمام يخطب. إذا كان الأمر بالمعروف حرام فكيف بالمصافحة؟ كيف بالقبلات؟ كيف في الحديث عن الدنيا؟ كيف في الغيبة؟ كيف في لعب الأولاد؟ ذلك ما نحب أن يتجنبه نساؤنا، وبخاصة الذين نعتز بهن في إقبالهن إلى بيوت الله تبارك وتعالى. نرجو منهن أن يكون أفضل صورة وأعظم مشهد للنساء المسلمات، ويتجلى ذلك في احترامهن لبيوت الله. وأسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع، واستغفر الله العظيم. أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، من كان له عذر وتأخر عن إدراك صلاة الجمعة من أولها وأدرك أي جزء فيها ولو كان الإمام في الجلوس الأخير، صلى ركعتين وكانت جمعة له، إلا أن ثوابه طبعا قليل. هناك آراء كثيرة، اللي من أدرك دون الركعة ينوي جمعة ويصليها ظهر، يصليها أربعة يعني، من أدرك، وفي رأي من أدرك دون الركعة دخل بنية الجمعة حتى لا تختلف نيته ونية الإمام، ثم يصلي أربعا لأن الجمعة قد فاتت. ولكن هناك رأي أيسر، وهو أن من أدرك ولو سجدة من صلاة الجمعة صلى ركعتين وكتبت له جمعة، وأؤكد إلا أن ثوابه ليس ثوابا كاملا، ثواب قليل جدا جدا. وأدعوكم جميعا وأدعو نفسي قبلكم إلى إقدار ذلك اليوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، قبل ما أتكلم على الحديث، الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر 33 خاصية، يعني ميزة ليوم الجمعة، 33 من ضمنها فضيل الثواب الغسل، ثواب الاغتسال. اسمعوا الحديث بقى وشوفوا منطق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. يقول: من غسل واغتسل، من غسل واغتسل وبكر من يوم الجمعة وابتكر، ثم أتى إلى المسجد ودنا من الإمام وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها. ده كبيرة دي، كل خطوة صيام سنة وقبولها. إن المصطفى عليه السلام ألهمه الله أنه سيكون هناك رجال أو أقوام أو أناس على الأصح ينكرون بعض الأحاديث ويقيسونها بعقولهم، فقال: وإن ذلك على الله يسير. أنت ما تستكتر، ما تستكترش. أو ما لو قلنا الملك الفلاني، وخاصة لو كان بتاع مش عارف جزيرة إيه ولا كان بترولي ولا حاجات بندي، أعطى فلان 5 مليار، تقول وهي يعني تكرز يدي له 10 على أقل حاجة، فما بالك إذا كان ملك الملك يعطي وعطاؤه لا ينقصك. أتريد مثله؟ اعمل وانت اعمل وانت اعمل ولا تضيق خزائن ربك. فلماذا تحجم فضل الله؟ لماذا تحجز عطاء الله؟ الناس بنياتهم، فمن غسل واغتسل على الصبح وبكر وابتكر، يعني ابتكر ودعا لصلاة البكور وراح إلى الجمعة ودنا من الإمام وأنصت للإمام واحترم الخطبة، كان له بكل خطبة هذا الثواب. وقل: وذلك على الله يسير، يلاحق أفكارنا، يسد الباب على المعترضين. ولماذا؟ ده انت اذا واحد جالك وطمعان فيك، وانت عرفت انه جاي طمعان في انك تديله 100 جنيه، لو قال لك اخوك: يا اخي اعطيه 20 كفاية، تقول له: لا لا لا، انا عارف انه هو جاي وطمعان في 100 تقريبا، فانا لا اكسر خاطره، لانه جه لبيتك ولانه يحبك، وانت فهمت ان عنده مسألة كذا يحتاج فيها 100 جنيه على الاقل ولا 200، ما لا بتحب ان تكسر بخاطره لانه يحبك ويقدره، وانت فقير وهو فقير، فما بالك بالله العظيم. واحد جاي طبعا في ثواب الله، واحد علم الله انه يغتسل ويبكر ويبتكر ويأتي إلى هذا راجيا عطاء الله، والله يعلم خلوص نيته وصفاء قلبه ونقاء قصده، الله أكرم من رجائه وأوسع من مطلوباته، يعطيه ذلك ويعطيه أكثر من ذلك، وربك ذو فضل عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، احرصوا على جمعكم، وأحب أن أؤكد لكل مسلم أن يحمل الذين يتصدون للتذكير والوعظ أن يحسنوا دروسهم وأن يتقنوا كلامهم، وأن لا يجعلوا الأمر مجرد أداء وظيفة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجمع شملنا وثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا، وتول بفضلك أبناءنا. اللهم نشئهم على حب القرآن، اللهم نشئهم على حب القرآن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع شتاتنا وألف بيننا ورد كيد أعدائنا عنا، إنك على ما تشاء قدير. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله. أخلص الله.